أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: تربية المفكرين في مدرسة الإمام الصادق. وردت مادة فكر في القرآن الكريم 18 مرة بصيغ متعددة للحث على التفكير والتحفيز لممارسته، كقوله تعالى: أفلا تتفكرون، وقوله تعالى: لعلكم تتفكرون، كما في الآية التي بدأنا بها حديثنا: لعلكم تتفكرون. في ماذا؟ في كل المجالات، في الدنيا والآخرة. أعطاك الله هذه القدرة على التفكير من أجل أن تمارسها في مختلف المجالات المادية والمعنوية، في شؤون الدنيا وقضايا الآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. التفكير لغة إعمال النظر والتأمل في الشيء، أن يعمل الإنسان نظره، ذهنه، ويفكر ويتأمل في أي شيء من الأشياء. لغة هذا يطلق عليه فكر، تفكير. التفكير عملية عقلية وجدانية تعمل على استثمار المعارف والدلائل بالنظر فيها للتوصل إلى حقائق الأمور. ولذلك إحدى التعريفات للتفكير أنه التفكير في المعلوم للوصول به إلى معرفة المجهول. عندك معلومة تعرفها، تفكر فيها، تستثمرها حتى تستنتج منها شيئا آخر غير نص المعلومة، هذا يطلق عليه عملية تفكير. يختلف مفهوم الفكر عن مفهوم العلم، فهما مفهومان متقاربان لكن غير متحدين، إنهما ليسا شيئا واحد رغم تقاربهما وتشابههما العلم هو الحصول على المعرفة والمعلومات في أي مجال من المجالات. إذا حصل الإنسان على معرفة، على معلومة في أي مجال، هذا علم، ويقال له عالم في ذلك المجال. بينما الفكر هو إعمال الذهن، والتأمل في المعارف والمعلومات لتقويمها وتحليلها والاستنتاج منها وإضافة الجديد إليها، هذا يطلق عليه فكر، يطلق عليه تفكير. قد يدرس الإنسان علما من العلوم ويحصل على معلومات في ذلك العلم، فيكتفي بما حصل عليه من معلومات في ذلك المجال، ولا يبذل جهدا ذهنيا في التفكير والتأمل في حصيلته العلمية، ولا ينمي لديه قدرة البحث ومهارة النقد والتقويم، ولا يتجه إلى الإبداع والتطوير في مجال علمه، فهو حينئذ عالم لكنه ليس مفكر. إذن كل مفكر عالم لأنه يفكر فيما علم، وليس كل عالم مفكر. وهذا ينطبق على العلوم الدينية. هناك في حوزاتنا العلمية من يدرس العلوم الدينية، يدرس الفقه والأصول، سائر العلوم الدينية، فيكون عالما فيها، لكنه لا يكون عالما مفكرا إلا إذا ابتكر وطور وأضاف، وإلا فهو عالم لكن لا تطلق عليه أنه مفكر. عندنا في حوزاتنا مجتهدون فقهاء كثيرون في الفقه والأصول، بعضهم يصبحون مراجع أيضا، يصير مرجع. ولكن هناك فقهاء يكونون أصحاب مدرسة متميزة، يضع مباني ونظريات جديدة، يمارس عملية نقد وتقويم لبعض ما يكون سائدا في الوسط العلمي، هذا يصدق عليه أنه مفكر في مجال علمه. ونجد مصادق لذلك مثل الشيخ الطوسي والشيخ ابن إدريس الحلي والشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الخوئي في مجال تخصصهم الفقهي والأصولي، هؤلاء يعتبرون مبدعين مفكرين متميزين في عصورهم، علماء آخرون لكنهم لم يتميزوا بآراء جديدة في الغالب، لم يضعوا نظريات في هذه العلوم التي تخصصوا فيها، علموا الفقه والأصول واستفادوا منه لكن لم يضيفوا إليه، لم يطوروا، فهم علماء في هذا المجال لكن لا تستطيع أن تطلق عليهم أنهم مفكرون في هذا المجال. وهناك فقهاء مفكرون في مجال الفكر الإسلامي العام، إضافة إلى تخصصهم الفقهي والأصولي عندهم إبداع في الفكر الديني بشكل عام في مختلف المجالات العقدية، الأخلاقية، الاقتصادية، الاجتماعية، كالسيد الإمام والشهيد الصدر والسيد الشيرازي والسيد فضل الله والشيخ المطهري والشيخ شمس الدين وأمثالهم. هؤلاء علماء مفكرون ليس فقط في مجال تخصصهم الفقه والأصول، وإنما في الفكر الديني بشكل عام وشامل. لكن هؤلاء يبقون قلة، في الغالب خريجوا الحوزات العلمية، المؤسسات الدينية العلمية، يكونون علماء، ولكن القلة منهم الذين يرتقون إلى مستوى المفكرين المبدعين سواء في مجال تخصصهم أو في مجال الفكر الديني بشكل عام. هناك تأثير كبير للبيئة التي يعيش فيها طالب العلم. هل هي بيئة تحفز وتشجع على التفكير وعلى الإبداع والابتكار؟ بعض البيئات مع الأسف تربي على الحفظ والتلقين والوقوف عند آراء الأساتذة والسابقين، ولا تشجع طالب العلم، لا تحفز تفكيره حتى يكون مبدعا مبتكرا. وفي بعض الأحيان قد تكون الأجواء لا تشجعه على مخالفة السائد والمألوف. إذا صار مفكر وأعطى رأي يختلف مع آراء أساتذته مع السائد والمألوف، خاصة في بعض الخطوط والنقاط الحساسة، لا يفسح له المجال. بينما هناك بيئة تحفز وتشجع على تنمية القدرة الفكرية عند الإنسان، عند طالب العلم. حين نتأمل نهج الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رعاية مدرسته العلمية، نرى أنه يبذل العلم، يربي العلماء، يخرج العلماء بشكل عام، لكن في ذات الوقت نرى أن الإمام الصادق يولي اهتماما خاصا لتربية شريحة من العلماء المفكرين. يلتقطهم الإمام من خلال استعداداتهم الذهنية، من خلال نشاطهم العلمي الثقافي المعرفي، فيركز الإمام عليهم. فنجد مسارين في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام: مسار تخريج العلماء، عالم يعرف العلوم الدينية أو العلوم المختلفة، والمسار الآخر لا، مثل ما متعارف عندنا الآن، التقاط ذوي المواهب الموهوبين والتركيز عليهم. الإمام الصادق عليه السلام يبدو من خلال سيرته أنه كان يتخذ هذا النهج، ويمكننا أن نرصد الملامح التالية لهذا النهج. أولا، التحفيز لممارسة التفكير. وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أحاديث وتوجيهات، كان يوجه طلابه، تلامذته، المستمعين لإرشاداته إلى التفكير، أن يمارسوا التفكير، وليس فقط أن يحفظوا وأن يجتروا ما لقنوا، وإنما يفكروا. ورد عنه عليه السلام أنه قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله تعالى وفي قدرته. إدمان يعني أن يكون الإنسان دائم التفكير في قدرة الله تعالى في كل ما يرتبط بالحياة، بالمصير. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول، أولو الأذهان، وأحاديث أخرى في هذا السياق. هذا المعلم الأول، الملمح الأول، التحفيز لممارسة التفكير. الملمح الثاني، أجواء الانفتاح الفكري. في عهد الإمام الصادق عليه السلام كانت هناك عدة تيارات، عدة مذاهب، عدة فرق، عدة نزعات، زنادقة، ماديين، شعوبيين، قوميين، خوارج، معتزلة، مذاهب لأهل السنة والجماعة، جبريون، مختلف التوجهات والنزعات. عصر كان فيه نشاط فكري وثقافي متنوع. الإمام الصادق عليه السلام لم يضع طلبته في صندوق ويقفل عليهم، تباعدوا ما عليكم من هالجهات، لا تنفتحوا عليهم، لا تتواصلوا معهم. الآن في بعض أجواءنا الدينية يستخدم مثل هذا الأسلوب في بعض حوزاتنا، في بعض مدارسنا الدينية، حتى إذا في رأي آخر ضمن المذهب يصير تحذير منه، لا تقرب من هالجماعة، لا تقرأ كتب هالجهة هالفئة. هذا انغلاق فكري، هذا لا ينمي القدرة على التفكير، على النقد، على التقويم. يخرج عالما حافظا لنصوص، حافظا لقضايا فقط، ما عنده قدرة أن يطور، أن يضيف، أن يبدع، أن يقوم. الإمام الصادق عليه السلام كان نهجه نهج الانفتاح الفكري، وسبق أن تحدثنا عن شيء في هذا السياق في إحدى الخطب الماضية. مدرسة الإمام الصادق عليه السلام اتسعت للانفتاح على مختلف المذاهب والاتجاهات الفكرية، حتى الزنادقة كأبي شاكر الديصاني وابن أبي العوجاء كانوا يرتادون مجلس الإمام ويتحدثون عن أفكارهم، ويناقشهم الإمام ويناقشهم تلامذة الإمام، فضلا عن المعتزلة والخوارج والزيدية والصوفية والجهات المختلفة. الإمام شجع طلبته وتلامذته، خاصة من ذوي الاستعداد، ذوي الفكر الوقاد، شجعهم على الانفتاح على المدارس الأخرى. مر علينا في خطبة سابقة بعض تلامذة الإمام، الإمام كان يأمرهم أن يفتوا أصحاب المذاهب الأخرى بآراء مذاهبهم، يحدثهم عن آراء مذاهبهم. شجع هؤلاء التلامذة أن ينفتحوا وأن يحاوروا ويناظروا ويناقشوا أصحاب التوجهات والمذاهب الأخرى. هذه شريحة اكتسبت نضج فكري، اكتسبت قدرة ومهارة على النقد والتقويم والإبداع وإنتاج الأفكار. هذا الملمح الثاني. طبعا في كل ملمح في شواهد، في نصوص حديثية وتاريخية، لكن لا مجال للاستطراد فيها. الملمح الثالث، الاهتمام والإشادة بذوي الفكر والإبداع. إذا شاف الإمام واحد من تلامذته مبدع عنده فكر وقاد، ركز عليه وأشاد به وأبرزه لتشجيعه وتحفيزه على هذا السير، وأيضا لدفع الآخرين للاقتداء به. الموضوع ليس فقط مجرد إشادة بهذا الطالب، وإنما هو تحفيز للآخرين لكي يقتدوا به. أتحدث لاختصار الوقت عن نموذج واحد من هؤلاء التلامذة من ذوي الفكر الوقاد الذين اهتم بهم الإمام الصادق عليه السلام، هو العالم الفيلسوف المفكر هشام بن الحكم. هذا متميز من تلامذة الإمام، يعتبر في طليعة المفكرين من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. ولد هشام بن الحكم الكوفي حوالي سنة 113 للهجرة، حوالي يعني في اختلاف عند المؤرخين، وتوفي حوالي عام 200 للهجرة، أيضا في اختلاف لكن هالحوالي. قضى أغلب عمره في الكوفة، هو كوفي، وتردد إلى بغداد للتجارة، كان تاجر وكان يتردد على بغداد يروح ويجي، ثم استقر في بغداد. تشير بعض النصوص التاريخية في المصادر إلى أنه بداية أمره هشام بن الحكم التحق بأبي شاكر الديصاني صاحب النزعة الإلحادية وتأثر بآرائه. بعد فترة التحق بالجهم ابن صفوان، وهذا من زعماء الجبريين الذين يؤمنون بمذهب الجبر، التحق به هشام وأيضا تأثر بآرائه. أخيرا تعرف والتحق بمدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وفي مدرسة الإمام نما عقله ونضج تفكيره واتسعت معارفه. هذا ما إجا إلى الدين وإلى مدرسة أهل البيت بالوراثة أو من خلال البيئة اللي عاش فيها، لا، هذا تقلب في المدارس الفكرية الأخرى فجاء باقتناع. وهناك أحاديث تفصل كيف انتمى إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. كان هشام بن الحكم الشخصية البارزة في ساحة الفكر والحوار والمناظرة مع مختلف الاتجاهات العقدية والفكرية، مما يدل على اطلاعه. كيف يتجادل معهم إن لم يكن مطلعا على آرائهم، ملما بمبانيهم وأدلتهم وحججهم؟ له مناظرات مع كبار الزنادقة، موجودة طبعا في المصادر والكتب، وما كان في مجال أن نجيب شواهد منها. له مناظرات مع كبار الزنادقة ومع كبار الفلاسفة وأئمة الفرق والمذاهب كالمعتزلة والزيدية والخوارج وغيرهم. ألف كتبا حول هذه الفرق، يعني ناقش آراهم ورد عليها. عنده كتاب التوحيد وكتاب القدر وكتاب الاستطاعة وكتاب المعرفة وكتاب الإمامة وكتاب الرد على من قال بإمامة المفضول وكتاب الوصية والرد على من أنكرها وكتاب الرد على المعتزلة وكتاب الرد على الزنادقة وكتاب الرد على أرسطاطاليس وكتاب الرد على الطبيعيين وسائر الكتب. 31 كتاب عنده كلها من هذا القبيل في العقيدة والفلسفة والفقه والحديث. أيضا كان فقيه وكان محدث، ما كان بعيدا عن هذه العلوم الدينية التخصصية، وهذا يدل على سعة معارفه ونشاطه الفكري المتنوع. وصفه ابن النديم في الفهرست، ابن النديم توفي سنة 384 في القرن الرابع الهجري، يصف هشام بن الحكم يقول: من متكلمي الشيعة ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب والنظر وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب. أما المفكر المؤرخ المصري الأستاذ أحمد أمين فيصفه بقوله في كتاب ضحى الإسلام: أكبر شخصية شيعية في الكلام، كان جدلا قوي الحجة، ناظر المعتزلة وناظروه، ونقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرقة تدل على حضور بديهته وقوة حجته. الإمام الصادق عليه السلام كان يشيد بهذا الرجل، وحينما التحق بالإمام كان شابا. تأملوا هذه الرواية: دخل هشام على الإمام جعفر الصادق عليه السلام في خيمته بمنى في الحج وهو غلام، أول ما اختط عارضاه، فهو طالع إلى لحية واختط عارضاه، طلعت لحيته بشكل يعني مناسب. وفي مجلسه، في مجلس الإمام الصادق، شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم، فرفعه على جماعتهم، قرب منه، أوسع له وقدمه عليهم، وليس فيهم إلا من هو أكبر سنا منه، كلهم أكبر منه سنا، لكن الإمام قدمه، يريد أن يبعث رسالة إلى اهتمامه بهذه الشريحة، اهتمامه بهذا النموذج، نموذج المفكر وليس مجرد العالم الحافظ الناقل الراوي. فلما رأى أبو عبد الله أن ذلك الفعل قد كبر على أصحابه كلهم، يعني كبر عليهم، هذا أصغر منا بعد شباب يجيب يحطه بجنبه وإحنا يوخرنا عنه، لما رأى الإمام أن ذلك الفعل قد كبر على أصحابه قال: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. وقال فيه أيضا هشام بن الحكم: رائد حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا والدامغ لباطل أعدائنا. طبعا هشام دفع ضريبة، المفكر ما يعيش براحة في كثير من المجتمعات بسبب التنافس والحسد، رمي بالخروج عن الإسلام، خاصة المعتزلة تحاملوا عليه ورموه بالخروج عن الإسلام، جماعة دفعوا إلى رميه بالكفر والإلحاد والزندقة والغلو، بل وحتى ضمن مدرسة الإمام الصادق، لأنه كان عنده رأي مستقل، فكان يختلف مع بعض تلامذة الإمام في الآراء الفلسفية والعقدية، وله مناظرات معهم، عند مناظرات مع زرارة بن أعين وهشام بن سالم الجواليقي ومحمد بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق، وكتب كتب في الرد عليهم. يعني هذا يدلك كيف كانت مدرسة الإمام فيها حرية فكرية، طلاب الإمام يختلفون في بعض الآراء مع بعضهم بعضا، ويناظر بعضهم البعض الآخر ويرد بعضهم على البعض الآخر. كيف كانت أجواء الحرية في مدرسة الإمام الصادق؟ لكن حسدوه وأشيع ضده إشاعات. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: رحمه الله، أي هشام، كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. مو بس أعداء الذوق، أصحاب أيضا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. بقي يقوم بدوره حتى غضب عليه هارون الرشيد. هارون الرشيد غضب من بعض مقولات هشام ابن الحكم، غضب عليه فخاف على نفسه ففر إلى المدائن، ثم قبض عليه وقدم ليضرب عنقه. شوف الأمة كيف تتعامل مع المفكرين. وقدم ليضرب عنقه فأفلت من يدهم، أفلت من يدهم، واستتر في الكوفة ومرض ولازم فراشه حتى مات رحمه الله. ينبغي القراءة حياته. من أفضل ما كتب عن كتاب للشيخ عبد الله نعمة اللبناني، كتاب جدا جميل، هشام بن الحكم أستاذ المناظرة والحوار في القرن الثاني الهجري، كتاب رائع وجميل، يدرس حياته ويدرس أفكاره أيضا ويناقش بعض أفكاره، من أجمل ما يكتب حول مثل هذه الشخصيات. إن في نهج الإمام جعفر الصادق عليه السلام في الاهتمام بتربية المفكرين رسالة مهمة لحوزاتنا العلمية ومؤسساتنا الدينية بالأخذ بهذا النهج وتعزيزه في مسيرتها، فإن الساحة لا تحتاج فقط إلى العلماء الذين يبينون أحكام الدين. نعم نحتاج إلى العلماء، لكن ليس لهم فقط، بل الحاجة ماسة لوجود العلماء المفكرين الذين يواكبون حركة الزمن وتطور الفكر الإنساني العالمي، ويتصدون للمشكلات والتحديات التي تواجه الدين والأمة في عصرهم. نحتاج إلى الاهتمام بهذا الأمر في حوزاتنا ومؤسساتنا الدينية. وأشيد هنا بالبيان المهم الذي صدر قبل أيام في أكثر من 10 صفحات، جدا بيان مهم بمناسبة الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، موجود على النت. تحدث عن دور الحوزة وعطائها الكبير، ثم سلط الضوء على نقاط الضعف والخلل. لا ننام على الحرير، لا نقول إحنا خلاص عندنا كل شيء وما نحتاج إلى شيء، لا، في نقاط ضعف لازم نهتم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. سلط الضوء على نقاط الضعف والخلل ووضع خارطة طريق لمعالجتها، نأمل أن يتحقق العمل بها وأن ترتقي حوزاتنا العلمية إلى مستوى مواجهة التحديات القائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والصلاح لجميع المسلمين، وأن ينصر دينه بالعلماء المفكرين والمخلصين المضحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.